بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 37 بعد 100 على 1. ربنا ولا مستودع.
يقول شو معنى الحديث؟
معنى أن هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها، وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم.
أيضا الحديث إن شاء الله
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفيه ربنا ولا مستودع. هاي شغلة مو بس معنا أبو أحمد، كل صعب طالع وعمير. أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى.
رجل
صالح نحن
عنده مربوط، ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى وصور وعصافير وشغلات هيك، فنقول له بدك تشتغل بطرد ولد راسك اخوانك.
ما شاء الله.
فقد تسافر على السعوديه من السعوديه او بدك تروح تشتغل في تاون في عندنا مطعم هناك. فهذا اخونا كان عمك، فبقول له بالتشكيل وقال له مش عندك ان شاء الله، طبعا معي هذا السؤال. فهو بقول بخير المياه تشتغل في الأردن هون في هذه في هذا الواقع، أو أنك بتروح على تايوان تشتغل في مطعم هنا. فبقول أنا حسبت عليه إنه يبقى هون لسه أخف زي ما تقول من السفر إلى تايوان، هناك معرض لكل جواب السبب إنه أخو له متي هناك لما لا لما راح يشتغل.
يعني هي أولا بلاد الإسلامية وفيها ما أشرت إليه من الفسق والفجور. أيوة. شو هي؟ على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر أو من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه
أبوه زي ما تقول زي الاختيار كبير، لكن أخوانه إنه هو المسؤولين
الأمر أخوته يعني.
ولو أبوه يمكن أن تضرب مع أبوه أو أبوه يشفت عليه، لكن أخوانه تعرف يعني الأخلاق والكلام
وعايش معهم. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله. يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ ما نفهم منه بقى شو بيكون الجواب. وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه. يعني لكي لا نقع في الإفراط أو التفريط، لكي لا نستحل ما حرم الله بأسفل الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح. خميني هنا
يعني بيتصفوا بقولوا ممتاز داخل في الجريدة زي ما تقول نقل يعني بطريقه غوغائيه في التسوى. يعني الالباني
أنا من إزاي؟ هذا نقد ليك؟
هو نفسه الأخ أحمد. يعني كلام 100% لكن زي ما تقول أعداء الثانيين استغلوها أشعة استغلال.
بس الألوان شيخ لو اتحد الألوان ولا لا؟ نعم. إبن يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر وبين أنه فلان كافر. طبعا
وأنت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر.
هم يقولوا الألباني كافر. هو اشتياج مالك.
يعني
إذا
نحن غير مطلع على
الفتوى.
نعم.
إذا الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو جرائد السيارة، ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني، كشف الأسرار للخميني، وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية، لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية، أظن اسمه الدكتور أحمد جمال، تعرفوا أي شخصية شيء بيت الخطيب أحمد الخطيب.
لا
ايه اللي له ابوه له مكتبي. ايه شو اسمه الاب؟
احمد
الخطيب. احمد اذا هذا بيكون لابن اسمه غير احمد. المهم شاهد الفتوى خلاصتها انه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا، أربع خمس عبارات، هذه العبارات هي الكفر بعينه، وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر. وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم، وبلا شك أنه نفس الكلمات لما يقرأها مسلم مهما كانت ثقافة الإسلامية وحلة فولا يشك في أن هذا كلام كفر. من ذلك مثلا أنه يقول في بعض كتبه لأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء، ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أو مذكور هذا في الأشياء، مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف، وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه كتب الخميني نفسه. نعم على فاطمة. على فاطمة. نعم يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدره أوائل الثورة الإيرانية هذه وهي كتاب معروف بالحكومة الإسلامية، ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟
لا
ما رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدة، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم، ويصير تنفس بايخني شوي. في هذا الكتيب الصغير اللي سماه الثورة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، مع أنه هذا الكتاب هو كتاب دعاية، والمفروض عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحصل بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة. ومع أنه الشيعة في عبد عقيدة بيساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو كتمان عقائدهم عن الناس، لأنه يوجد لديهم شيء يسمى بالتقية، لابد سمعت عن التقية شيء. فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جدا، بحيث أنه لا يمكن إنسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا دين عندهم. أو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب ما يستوحش من هذا الكلام إطلاقا، لأنه هكذا دينه الذي منه التقية أمره بذلك. فما كون عندهم هذه التقية التي تشوق لهم أن يقولوا ما شاءوا، وعلى العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة ألهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفا الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد، مع أنه كتاب دعوي وسياسي، منها ما ذكرته آنفا من التعظيم لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. ومن ذلك، وهذه كفرية أخرى، وهي أنهم يعني أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بها، وأن أهل البيت ما أتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتاب اللي هو كتاب دعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيون. أين هو
العباءة الطويلة والأمامة؟
أنا ما شفته. أنت شفته؟ شفته؟
نعم، أنا بعرفه قبل، لكن مش
الشخصية
هاي.
إيه؟
لما تمت فيها في النهوض
الله
أكبر، كانوا بعيد الشخص البينية اللي عم يفتح رايح عن ذلك
الإيرانيين. إيه؟
اتذكرت
تذكر
رايح بالضبط أخي وقت أخي يتكلم هذا في رجل عمر ونفس السورة. نعم، وبعدين الشيخ ثاني يا شيخنا حتى البرقاوي حضره حتى ما يفتح مجال الناس يتكلم، حضروا خالص فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد
فيه
مدة شهر أو شهر أو شهر أو شهر، يعني أنا شفته أنا
بشوفه كثير في مسجد الفضل
بشوفه بزي هذا
والله ما خدت تالي أنا
بشوفه. طيب شفته من قريب؟
يجوز من أقل من شهر،
أنا رأيت شيخ وقتان من خلال
من
المجلس
ها؟
أيام
المجلس من أول
يوم بنفس الزي يعني ما يكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه
كده هو
اللي بس هو يعني ما تغير يعني
البيضاء السبيعة بحث
خلينه
بلدة
النظارات
مثل النظارات مثل نفسي مثل نفسي كمان مدورة وبيجعلها يومة من المنظار
الله
أكبر فكان بداية مرجع من إيران كان لفت استبدع لأنه الإيرانيين الملة عندهم
إنه
هذا رجال الدين بلبسوا لفت السوداء فكان الخمر بلدة كثيرة للفت السوداء وهو أحيانا البيضاء فهو بالفترة لدت جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء
يعني
تعرف عند الإيرانيين اللبس السوداء لآل البيت مين مش هيك بلغت البيضاء لرجال الدين من غيرهم يعني في إيران لا يصح إلا للقمايمي وكل من يدعي أنه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم
ما خلتش هذا
شو بدنا نعرف إنه هلا بيهود هذا
عمامته سوداء
ولا
بيضاء؟
لا بيضاء انت شفتوا يوم شفتوا سوداء؟
لا
بعد
ما رجع فتره من لما رجع ايران كان انا بصلي في المساجد الكتب اصلي فيها وين ما دخلت
مستراح
لسه مسجد فاضل عشان الدكتور من
عيادته
فرحت صليت في بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء
لا يفتد ما بيجوزش يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلدك السوداء
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره
شيخ أحمد
بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت كده أول مرة بشوفها بس الناس تعاملوا فيها
إيه؟
هذا كاتبها يعني زي ما تقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات ومحولها إلى نواحي شرعية
لنظره
يقول يعني اللي بيطبعها ويجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا كاتب بطاقة شخصية يعني هويته كاتب الاسم الإنسان ابن آدم
ما شاء الله
الجنسية من طراب العنوان كوكب الأرض
ما شاء الله
بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة ورحلة سعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخرة موعد الإقلاع وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط 2 العمل الصالح 3 الولد الصالح يدعو له 4 علم ينتفع به 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة الاستحاضة في هذه الرحلة بيقول شروط الرحلة السعيدة على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته التذكرة الدائمة للموت الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار بر الوالدين أن يكون مأكله ومشرب أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظة الاتصال مباشر وحفلا لا داعي لتأكيد الحجم الوزن الزائد لأعمال صالحة مسموح به
هي ظاهر كشكية لا منيح هذه ما في شيء منكر يعني
لا مرحوم لها
فعلا لأنه أكثر من الأشراز اللي تبجأ إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلام من روايته أما هذه بدعة جديدة
Thank you.
يعني عايزين شهنا لأنه كل شيء حديث يعني كل الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير شرحة ما بطف إذا الواحد يكتب حين أذكار الصباح المساء كذا في نسبة يوجعها من حيث حياته التخويف من النار وتغيير الجنة وبيكتب إلى أشياء كثيرة جديدة وبعض الأشياء يعني لا حيث موضوعها مثل الصلاة والتجديد من الصلاة وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ
إيه نعم هذه الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل ماء ملعون وما إيش الله أكبر يعني الناس كلهم ملاهج هدول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي شايف لون هالمشايخ وهالوعاد والدكاترة دكاترة آخر الزمان ما عم يسقفوا لا عم يوعوا الأم هاي تيعرف شو دينه يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم الا بهما الكتاب والسنة ما تسمعون على اذن الناس الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله الا قال الشيخ قال فلان الى اخره فضلا ان تسمع في احاديث صحيحه وفي احاديث موضوعه وفي الى اخره فمن يقدر يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث واعجبهم المعنى وشو اللي بيعجب العامه عاده هي أحاديث الترغيب والترهيب كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب بلاقوا هذا خوش حديث والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بلاقوا يستحق النشر من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبنشوا هذه الأحاديث لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى كيف أنه جاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء سأل اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بإن لك الله في كل مكان شو السبب السبب أنه لي جارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام أما هدول العلماء يعني من المفتي وجارر تخرجوا من مدرسة علم الكلام فلا غرابة حينئذ أنه تنشأ مشروعات غير هاي طبعا لأنه ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة والوضع ما يلامون يلامون المواجهون هؤلاء اللي ما بوعوى الشعب هذا انه ما يجي يقولوا حديث الا ما يثبت من صحته لكن المشكلة ستعود بصورة اخرى لما يبدون يسألوا حتى يعرفوا صحته ما في مين يسألوا هذه مشكلة هون مكتوب كاستدراك ليبتعد منها آخرين فهنا في خطأ بدها تكون يتعب بها بدل منها والآخرين آخرون هاي من عند أبو أحمد
لا أنا سأل أبو أحمد عنده جلبية أبو شربات
حديث الصحيح من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فمن يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف
نعم
وكما سمعت يعني لما تكون المسجد في ساعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا ثلاث أربع قطع وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نامولين ما في شيء. بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمين أو يسارة كمان ما في مانع لأن العلة واضحة وهو أن لا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس.
أقبل عندك ما نقفش دكتور تكبر بالسن إن شاء الله تعالى تقدم بالسن بالطاعة والتقوى بس ما الأسنان تتحمل الهري فمضطر
لكن لا انت تدعي له دعوة احسن انه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبناء اسنانه.
لا شيخنا بدي اسال سؤال اثناء شيخنا يعني اقامه الصلاه في الجماعه طبعا كثير من الناس تجد الحكم بخصوص طبعا من يبدا بالصف من يبدا خلف الامام هذا شيخنا في احيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بيركع الامام واحيانا انا بشوف من هذول الناس حتى لو بيركع الامام لو في الدرس فمرتين بكون في بدايه المدخل يعني وين بوقف الصف فاحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الامام هلا يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف بيبدا الصف في عبد الغني من هون ايش حكم الصلاه هذا شيخنا؟ طبعاً نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معاه أو
على
المجزين يعني
صلاة مين بقى؟
اللي صف لوحده
يمين أو
يسار يعني على نفس السبب اللي هو قال يعني بدأ يعني يتحبى ما انتحق مع المصليين هو لا بدأ من الصف اللي هو من قرص
فرق متأكد إنه بين آخر
مصليين في أحيان يعني في مكان طويلة
يعني نقدر نقول إنه صلى وحده لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة.
أحيانا الشيخ لما يكون وحده أحيانا
يكون أنا راح أجاوبك.
نعم.
إذا كان وحده
نعم.
فصلاته باطلة وعليه هذه الصلاة. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف فهذول صلاته صحيحة ولكن آثمون من حيث أنهم ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني
لو ذكر لوحده فهو
اي نعم
كله
اعيدها معلوم يعيدها
الله
يخليك ايوه الشيخ
يقول واحد
اذا خبرينا
معناته
ولده
واحد على يمين الصف يعني
انت خالك يعني يقول
الصف
عنده حتى ما يصلي لوحده لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول ان ينضم الى الصف الذي بين يديه يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيسوي يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف وفي كثير من أحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير. فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، وفي كثير من أحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم، حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. بكل حال نحن ما بيبنى هو خاصة وصغرة كأنه نفضح هيك على رؤوس الأشهاد. المهم يا أخي القضية، أولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا، لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله. ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله مساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حواليه المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال له صلي في بيتك وحدك وتري جماعة المسلمين، أو صلي في هذا المسجد مشان ما تفوت عليك صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا قيل له لا، أخف الشرين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أن المفروض لمثل هذا الإنسان أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين اللي ما بتفرق معهم الصلاة في مسجد في قبر أو في مسجد ليس فيه قبر، لأنهم لا علم عندهم. فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأنه لا يوجد حواليه مسجدا ليس فيه قبر، هذا يعني لا يصور في حقه ما يصور في حق الآخرين، أنه الصلاة في مسجد فيه ولي مثلا أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولي. فهذا بيكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة. لكن انطلاقا من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قلنا بيصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده، وانطلاقا من تمام القاعدة السابقة الضرورة تقدر بقدرها، أو ما بيصلي السنن في هذا المسجد لأنه هنا ما في جماعة، نحن جوزنا له الصلاة في المسجد هنا عشان ما نفوت عليه إيش صلاة الجماعة. أما السنة أولا ما في جماعة، وثانيا لو واحد في مكة أو في المدينة قال لي الصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو مسجد مكة للسنن. يعني الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر فهو بده يصلي في البيت. هذا الذي نقوله. لا تحية تحية المسجد هذه مربوطة بالمسجد لا بد منها. الزمان بالثانية. أما لو كنت الزوجة النصرانية الوجهة الإسلامية. الذرية الناتجة من زواجه بها تربية إسلامية، مع أن هذا كذاك كلاهما حلال بنص القرآن الكريم، لكن حكم الحلال في الشرع قد يعتبره ويحيط به ما يجعله ممنوعا، والعكس بالعكس تماما، الحكم المفضول شرعا قد يحيط به ما يجعله فاضلا، وهذا من فقه. أريد بمثل قولي عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن مثلا نقرأ أحاديث كثيرة في حض النساء على التزام الصلاة في بيوتهن، وبخاصة قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن، لكن نجد الحياة الإسلامية الأولى على خلاف هذا التوجيه، فنجد النساء حريصات أن يذهبن إلى المسجد، كأن القضية على العكس مما تشير إليه تلك الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. حتى أن امرأة لعمر الخطاب يبدو أنها كانت جميلة وكانت ترغب أو حريصة على الصلاة في المسجد، فبلغها بأن عمر زوجها كأنه مش راض عنها من هذه الحيثية، أنه يريد أنه تصلي في بيتها. فلما قيل لها ذلك قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها، قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد فهو ما بيستطيع أن يمنعك، كأنه يقال لها أنت امتنعي لحالك تحقيقا لرغبته، أما هو ما عنده الجرأة هذه لأن الشراء حال بينه وبين إكراه زوجته صلي في بيتها، مع أنه هذا أفضل لها. فلماذا إذن هذا التفاوت بين الترغيب للنساء للصلاة في البيوت وبين حرصهم في ذاك الزمان على الصلاة في المسجد؟ ذلك لأنه كان يعرض لهن من الفوائد التي يحصلن عليها في المسجد حيث لا يستطعن الحصول عليها وهن في بيوتهن. فمثل هذا قلب الحكم بالنسبة إليهم، الذي كان فاضلا فصار مفضولا، والذي كان مفضولا صار فاضلا، أي صلاة كبير كان الأفضل صار الأفضل يصلي في المسجد من أجل هذه الفوائد. وهكذا الأحكام الشرعية أحيانا يعرض لها ما يجعل الحكم ينقلب يعني رأسا على عقب، ومن ذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة والزواج من الكتابية، فهذا مباح كالشرع، ولكن مع ما نشوف المرأة المسلمة الصالحة في دينها وأخلاقها حتى نجد مثل ذلك في كتابية.
وعندنا الشيخ تقول بأنه ذهب المرأة يوم الجمعة وتراويح قيام رمضان وبعض الدروس في المساجد، يعني هذا الباب الآن في ذهب لفتاة الزمان.
أيوه.
نعم تجد في بيتها
أبدا، لأنه أزواجهم جهال، يمكن بعض النساء أعلم من أزواجهم.
أيوه. هاي يسمح لها يعني.
صح أن نطلق على هالجماعات دون فرق إسلامية، صحيح. وإنما نقول جماعة إسلامية.
أنا يعني حاولت.
والحر تكفيه الإشارة.
هذا صحيح. ففعل التأذير بهذه الطريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمانات كان معنا واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله.
الله أكبر.
فإذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يدعوه يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. قال هذا مرة إجا أمام الطلبة قال له ذكري أن الله موجود.
الله أكبر.
ذكري بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك حط اليد جنبك. صرف وكف يعني إيش فيه تطلع الشرار من الحلوة. قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود.
خصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخطق أفعال نفسه ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان مسير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده من فيها، ما جاوب معك صعو هو الشاهد. هذاك نصيح بيقول ليه قل له مجبور مجبور لا يلعب
ما إله إلا حبك
طبعا.
مثل ما تعلمنا في سوريا
مكان خلاوي هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائلة الثانية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ذيك الساعة وأعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائلة. سبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم مش الشيء الذي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخر، قالت شو ما نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها. من ماذا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنشتغل مع الخير يعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى وهذا من جملة أدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يعني شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر شيء بدر؟ قضية فلكية. شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا؟ لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسبة لحتى وصلنا لهون كنا نتكلم عن المنبر. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي نتره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة.
كان حديث شيخنا عن انه لما التوفير صار لما يوقف التوفير صار لما يوقف الطاقة يوفر صار. فقلت انت هم لا يبدو على توفير الصار وهم لا يوقعوا مكان
النحراب يعني يسموه
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومعودون الإمام فعلا إذا تقدم منه
هل هذا كلام صحيح أخي؟ لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة أذكر جيدا أن الألبس الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء هي وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا والقصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمة الله. أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت البرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتمصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال، فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره. والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك. ها؟ كيف؟ معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا أعرف لأنه غير ممكن بقول في مبالغة، لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاصر الرأس وحاطط الجرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك، نحن كنا بنقترح عليه أن يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه جيدا، شايف؟ لأنه أصبحت هذه علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. صعب جدا أن الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تيجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج قضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بيتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلاميهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نصل عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وأنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت، من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي المسلمين وعدم التشبه بالكافرين. وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون السنة، وهو أكثر من سنة، هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إذن، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام، فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعرت على علم، بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر شيء يمثل للكفر هو الجرافيت، يعني يكون إنسان بلبس جاكيت، جاكيت يعني بيدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بهذا الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هم يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنت عم تشايع الكفار هذول على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا الأقبح من دم. شال هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذا الجو، فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام
تتمة الكلام في الشريط الثالث.